بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الدورة العلمية، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات، في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في أنواع الحديث: النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يرى بعض المحدثين أن المتصل والمسند واحد، كما تقدم عند ذكر الأقوال في تعريف المسند. نعم.
فهو المسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل يكون مسندا إذا أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أضافه التابعي فلا يسمى هذا القول مرفوعا، إنه يسمى ماذا إذا أضافه التابعي؟
مقطوع.
الحديث
مقطوع
المقطوع. أما الانقطاع فيكون في أثناء السند. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصلة، والله أعلم. النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما عندك؟ الله أعلم.
لا
إن شاء الله أعلم. الموقوف ما يصل إلى الصحابة، أي ما كان من أحوالهم رضي الله عنهم أو أفعالهم، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف مثل المرفوع قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا بحسب ما يقتضيه إسناد كل خبر منه. فإذا كان رواه كل واحد منهم سمع من الآخر، يكون هذا الإسناد متصلا ولا منقوطا؟ يكون متصلا، يكون متصلا ومنقوطا. وإذا كان فيه انقطاع يكون ماذا؟ منقطعا منقوطا. نعم.
ثم منهما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنهما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا، والله أعلم.
يرد مقيدا في مثل هذه الحالات، أما إذا أطلق الموقوف فلا يجوز إلا عن الصحابة.
وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني:
الفوراني نسبة إلى فوران، وهي قرية من قرى مر، وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران شيخ الشافعية في زمانه بخراسان، وله كتاب اسمه الإبانة، الإبانة عن أحكام فروع الديانة الفقه، الفقه الشافعي، توفي سنة 61 و400، وهو غير ابن بطة العكبري، عبيد الله بن محمد العكبري، يكنى بأبي عبد الله ومن الحنابلة، كتاب الإبانة عن ماذا؟
أصول الدين.
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية في العقيدة، هذا في العقيدة، والإبانة في أصول الديانة، وما إذا كان صغرى وكبرى. فكتاب عبيد الله بن بطة هذا في الإبانة في العقيدة، وكتاب ابن فوران في فقه الشافعية. انتبه. نعم. فوران،
أنا مش كنت في تهذيب الأسماء واللغات، قال نسبة إلى فوران قرية في مرو، واسمه عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، كان مقدم الشافعية في مرو. وفي 61-4
من اللي يقوله؟
في تهذيب الأسماء واللغات.
انظر تهذيب الأسماء واللغات.
قال بضم الفاء وإسكان الواو.
ما جهل البلدان ياخذ حموي. نعم.
قال أبو القاسم بن فوران منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم.
يعني الله، يعني أن بعض العلماء قال الأثر متعلق بالصحابة، والخبر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والآخرون قالوا كلمة الأثر تشمل الحديث وقول الصحابي، وكذلك كلمة الخبر. نعم.
النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطع والمقاطيع.
المقطوع هو الذي يضاف إلى التابعي من قوله أو فعله، أما المنقطع فهو الذي سقط راو من أثناء سنده، وهناك فرق بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع متعلق بسقوط من بإضافته إلى التابع، وأما المنقطع قد ينقطع في أول السند وفي وسطه أو آخر. نعم.
وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم.
المقطوع مضاف إلى التابعي، والموقوف مضاف إلى الصحابي، والمرفوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ، قال الخطيب أبو بكر، قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه.
ما هو جامعه؟ جامع بيان العلم الفضل. خطيب ابن عبد البر هذا.
خطيب البغدادي.
ما اسم كتابه؟
جامع بيان العلم الفضل لابن عبد البر.
ابن عبد البر جامع.
ده الجامع الأحلي أخلاق الربيع وأدب السلام.
أخلاق الربيع وأدب السلام. نعم.
قال من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين والله أعلم. قلت ابن الصلاح وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم. قال تفريعات، أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفوا إلى زمن الرسول إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع.
وهذا هو الصواب، أن الصحابية إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع، كما قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني جانا رجل مات فإذا ما جاء ليخذف قدر خالد الفرج، كنا نعزل والقرآن ينزل، يدلل بذلك على جواز العزل، وكان هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان منهيا عنه نزل القرآن بتحريمه والوحي بتحريمه، ومثله كنا نفعل كذا وكنا نؤمر بكذا، ومنه قول أنس من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثير ثلاثة، إزاي ما تجنه أبو عمر يا أبن معنا كان عليه الصلاة والسلام إذا نكح امرأة نظروا لا يدري زوجاته ما يعرفوش، فإن بقي عندها ثلاث ليال فهي بقي أي ثلاثة ليال ثم يقسم، من بقي عندها سبع ليال وقسم فهي بقي. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا، قول من السنة أن يبيت عند الثيب ثلاثا وعند البكر ثيب وعند البكر سبعا، هذا ثم ذلك يقصد بين نسائه عليه الصلاة والسلام. كذلك الثاني عفوا هذا ما هو نعم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا الحرم مهين عن كل نازل القرآن تحريم مثل كنا نفعل كذا وكنا نمر بكذا، ومن قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالنساء لا يجوز لهن أن ينتفعن الجنازة. وهذا الحكم ليس متعلقا بحكم زيارة المرأة للمقابر، إنما هذا في اتباع الجنائز مع وجود الرجال. نعم الجامع في أخلاق الراوي ودرس الخطيب، وأما الجامع بين المخطب هذا ابن عبد الله المالك. نعم قالت الثاني
ليش
الأول
عفوا شفنا في الحموي والفوران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون.
فوران
بالضم ثم السكون وراء وآخره نون.
فوران هكذا في مجال البلدان إذن في الاثنين فوران وفوران.
قال والأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه وتقريره.
الأول ما هو؟ إذا أضاف الصحابي أنه إذا أضاف الصحابي ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع. قال والأول
هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه.
عندك وأقرهم؟
لا صحيح.
سوف أقرهم. نعم.
وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة.
من قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. نعم.
الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنه الأمر النهي عليه الصلاة والسلام.
ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه.
وما يجب اتباعه هذا القطع والوصف شيء القطع. نعم اتباع الجنائز. نعم صحيح. نعم.
الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك، فقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية.
يعني أن الذي له حكم الرفع من تفسير الصحابي وما كان فيه تعلق بسبب نزول الآية، أن هذا يعد ماذا؟ خبر الحكم، يعد خبر ثقات رضي الله عنه. نعم.
فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات والله أعلم. الرابع من قبيل من قبيل
يعني أنه مرسل يعني أنه ماذا؟
موقوف على الصحابة.
موقوف على الصحابة. طيب.
الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو راوية أو رواية.
رواية. كل هذا السياق يرويه عن الأسماء ينميه يرفعه رواية. كل هذا له حكم الوقف ولا الرفع؟ له حكم الرفع. نعم.
مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث فذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا قلت ابن الصلاح وذلك وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم
يعني مرسل ضعيف.
النوع التاسع معرفة المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم
هذا هو المشهور إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل سواء كان كذا صغيرا أو كبيرا
وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راوي لم يسمع من المذكور فوقه فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعين شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا وسمي أيضا منقطعا وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى
هذا الذي ذكره هو المشهور المرسل ما سقط منه الصحابة لذلك لما قال الشيخ قال بيقول في بيقوليته قال ماذا والمرسل ما منه الصحابي سقط هذا كلام منتقد ولا معتمد
منتقد
لماذا؟
لأنه
سقط الصحابي وعلم أنه صحابي فهذا لا يضر لأنهم كلهم علول وإنما إذا روى التابعي عن التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المرسل وإذا أرسل الصحابي كتب الروايات مثل ماذا؟
حديث بدل الوحي
حديث محمد شام الزهري عن عائشة رضي الله عنها وعائشة هل شهدت الوحي في أوله؟ هل حضرت الوحي عائشة في أول الوحي؟ ما حضرت لكنها سمعت من غيرها من الصحابة رضي الله عنهم كل معدول أما ما سقط منه واحد في أثناء السند فهذا يسمى منقطع وبعض العلماء يسمونه مرسل لكن المشهور تسميته بالمنقطع أما إذا سقط اثنان أو أكثر على التوالي فإنه يسمى حديث معضل
والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين قلت ابن الصلاح وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم
لأن فيه رجلا مبهم وإذا كان في الإسناد رجل مبهم لابد أن يسأل هذا الإبهام فلو ذكر المبهم بصيغة التعديل يعني أقول حدثني الثقة أو حدثني الشيخ، هل هذا يقبل؟ الصواب يبنى يفصح عمن هذا الذي روى عنه.
ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله رحمه الله رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب.
رضي الله عنه هذا على سبيل الدعاء وليس الخبر، وإلا على سبيل الخبر هذا خاص لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. أما إذا ذكر غيرهم من العلماء وأهل الفضل فهذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر.
ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق.
يعني إذا جاء المرسل من طريق أخرى فإنه يقوى عند ذلك كما سبق بيانه. من أشد المراسيل ضعفا مراسيل من الحسن البصري ومراسيل محمد بن شهاب الزهري.
ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج
العلماء كأنهم يتسوقون العلم، كأنهم يشربون عصير جميل أو يكون طعاما شهيا، تذوقون العلم مع سبحان الله شدة الحاجة والفقر والإضاءة ضعيفة والبسط قليلة، ويعانون الفقر أو يخر على وجه من الجوع، ومع ذلك يأبى إلا أن يكون رواية الإسلام إما عالية جدا. أبو هريرة رضي الله عنه حتى كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه رضي الله عنه. مات أبو هريرة، كيف مات أبو هريرة؟ مات أميرا، مات أمير رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله وصدق.
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه والمذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم، وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس لحجة، وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة، والله أعلم.
يعني يحتجون بالمرسل، بعض العلماء يرى أنه إذا جاء مرسل آخر يعطله كان حجة، أي مرسل مع مرسل يعضل أحدهم الآخر ويحتج به، أما إذا لم يأتي من طريق آخر يعضله فإنه يبقى على ضعفه. المرسل نقسم طيب إنما رسيل الصحابة رضي الله عنه.
ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم.
مثل إخراج طارق بن شهاب إنه مرسل صحابي صغير، وطارق بن شهاب له رؤيا، له رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن إن شاء الله عند النوم العاشر معرفة المقطع، وفقنا الله إياكم من يحجب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الدورة العلمية، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات، في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في أنواع الحديث: النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد. يرى بعض المحدثين أن المتصل والمسند واحد، كما تقدم عند ذكر الأقوال في تعريف المسند. نعم.
فهو المسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل يكون مسندا إذا أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أضافه التابعي فلا يسمى هذا القول مرفوعا، إنه يسمى ماذا إذا أضافه التابعي؟
مقطوع.
الحديث
مقطوع
المقطوع. أما الانقطاع فيكون في أثناء السند. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصلة، والله أعلم. النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما عندك؟ الله أعلم.
لا
إن شاء الله أعلم. الموقوف هو ما يصل إلى الصحابة، أي ما كان من أحوالهم رضي الله عنهم أو أفعالهم، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف مثل المرفوع قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا بحسب ما يقتضيه إسناد كل خبر منه. فإذا كان رواه كل واحد منهم سمع من الآخر، يكون هذا الإسناد متصلا ولا منقوطا؟ يكون متصلا ومنقوطا. وإذا كان فيه انقطاع يكون ماذا؟ منقطعا منقوطا. نعم.
ثم منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا، والله أعلم.
نعم. يرد مقيدا في مثل هذه الحالات، أما إذا أطلق الموقوف فلا يجوز إلا عن الصحابي.
وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني
نسبة إلى فوران، وهي قرية من قرى مر، وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران شيخ الشافعية في زمانه بخراسان، وله كتاب اسمه الإبانة عن أحكام فروع الديانة الفقه الشافعي، توفي سنة 61 و400، وهو غير ابن بطة العكبري عبيد الله بن محمد ابن محمد العكبري، يكنى بأبي عبد الله ومن الحنابلة. كتابه الإبانة عن ماذا؟
أصول الدين.
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية في العقيدة، هذا في العقيدة، والإبانة في أصول الديانة، وما إذا كان صغرى وكبرى. فكتاب عبيد الله بن بطة هذا في الإبانة في العقيدة، وكتاب ابن فوران في فقه الشافعية. انتبه. نعم.
صح. شو نقول بالضم فوران؟
فوران
هذا مش كتاب في تهذيب الأسماء واللغات، قال
نسبة إلى فوران قرية في مرو واسمه عبد الرحمن بن محمد بن أحمد كان مقدم الشافعية في مرو وفي 61-4.
من اللي يقوله؟
في تهذيب الأسماء واللغات.
انظر تهذيب الأسماء واللغات.
قال بضم الفاء وإسكان الواو.
ما جهل الدال ياخد حموي.
قال أبو القاسم بن فوران منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم.
يعني الله يعني أن بعض العلماء قال الأثر متعلق بالصحابة والخبر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والآخر قالوا كلمة الأثر تشمل الحديث وقول الصحابي وكذلك كلمة الخبر.
النوع الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى ويقال في جمعه المقاطع والمقاطيع.
المقطوع هو الذي يضاف إلى التابعي من قوله أو فعله، أما المنقطع فهو الذي سقط راو من أثناء سنده، وهناك فرق بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع متعلق بسقوط من يعني إضافته إلى التابع، وأما المنقطع قد ينقطع في أول السند وفي وسطه أو آخر.
وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم.
المقطوع مضاف إلى التابعي، والموقوف مضاف إلى الصحابي، والمرفوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ قال الخطيب أبو بكر قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه.
ما هو جامعه؟ جامع بيان العلم الحافظ. خطيب بن عبد البر هذا
خطيب البغدادي.
ما اسم كتابه؟
جامع بيان العلم فضل بن عبد البر.
بن عبد البر جامع
ده الجامع الأحلي أخلاق الربيع وأدب السلام.
أخلاق الربيع وأدب السلام.
قال من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين والله أعلم. قلت ابن الصلاح وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما والله أعلم. قال تفريعات، أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضفوا إلى زمن الرسول إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع.
وهذا هو الصواب، أن الصحابية إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع، كما قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني جانا رجل مات فإذا ما جاء ليخذف قدر خالد الفرج، كنا نعزل والقرآن ينزل، يدلل بذلك على جواز العزل، وكان هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان منهيا عنه نزل القرآن بتحريمه والوحي بتحريمه. ومثله كنا نفعل كذا وكنا نؤمر بكذا، ومنه قول أنس من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثير ثلاثة. إزاي ما تجنه أبو عمر يا أبن معنا كان عليه الصلاة والسلام إذا نكح امرأة نظروا لا يدري زوجاته أنا رفوش، فإن بقي عندها ثلاث ليال فهي طيب، ثلاث ليال ثم يقسم، ومن بقي عندها سبع ليال وقسم فهي بكم. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا، قول من السنة أن يبيت عند الثيب ثلاثا وعند البكر ثيب وعند البكر سبعا، هذا ثم ذلك يقصد بين النساء عليه الصلاة والسلام. كذلك الثاني عفوا هذا ما هو نعم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الفعل منهي عن كل نزل القرآن تحريم مثل كنا نفعل كذا وكنا نمر بكذا. ومن قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالنساء لا يجوز لهن أن ينتفعن الجنازة. وهذا الحكم ليس متعلقا بحكم زيارة المرأة للمقابر إنما هذا في اتباع الجنائز مع وجود الرجال. نعم نعم الجامع في أخلاق الراوي ودرس الخطيب. أما الجامع بين المخطب هذا ابن عبد الله بن عبد الله المالك. نعم قالت الثاني
ليش
الأول
عفوا شفنا في الحموي والفوران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون.
فوران
فوران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون.
فوران هكذا في مجال البلدان إذن في الاثنين فوران وفوران.
قال والأول هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه وتقرير
الأول ما هو إذا أضاف الصحابي أنه إذا أضاف الصحابي ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم أضاف. قال والأول
هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه.
عندك وأقرهم؟
لا صحيح.
سوف أقرهم. نعم.
وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة.
من قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. نعم.
الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. وقال في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأنه الأمر الناهي عليه الصلاة والسلام.
ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه.
وما يجب اتباعه هذا القطع والوصف
الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك. فقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية.
يعني أن الذي له حكم الرفع من تفسير الصحابي هو ما كان فيه تعلق بسبب نزول الآية أن هذا يعد ماذا؟ خبر الحكم يعد خبر ثقات رضي الله عنه. نعم.
فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات والله أعلم. الرابع من قبيل
يعني أنه مرسل يعني أنه ماذا؟
موقوف على
الصحابة. طيب.
الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو راوية أو رواية.
رواية كل هذه السياق يرويه عن الأسماء ينميه يرفعه رواية كل هذا له حكم الوقف ولا الرفع؟ له حكم الرفع. نعم.
مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، فذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. قلت ابن الصلاح وذلك وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم.
يعني مرسل ضعيف.
النوع التاسع معرفة المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم.
هذا هو المشهور، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرسل سواء كان صغيرا أو كبيرا.
وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راوي لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعين شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا وسمي أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا الذي ذكره هو المشهور المرسل ما سقط منه الصحابي، لذلك لما قال الشيخ قال بيقول في بيقوليته قال ماذا، والمرسل ما منه الصحابي سقط. هذا كلام منتقد ولا معتمد؟
منتقد.
لماذا؟
لأن
سقط الصحابي وعلم أنه صحابي فهذا لا يضر، لأنهم كلهم علول، وإنما إذا روى التابعي عن التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المرسل. وإذا أرسل الصحابي كتب الروايات مثل ماذا؟
حديث بدل الوحي
حديث محمد شام الزهري عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هل شهدت الوحي في أوله؟ هل حضرت الوحي عائشة في أول الوحي؟ ما حضرت، لكنها سمعت منه من غيرها من الصحابة رضي الله عنه كل معدول. أما ما سقط منه واحد في أثناء السند فهذا يسمى منقطع، وبعض العلماء يسمونه مرسل، لكن المشهور تسميته بالمنقطع. أما إذا سقط اثنان أو أكثر على التوالي فإنه يسمى حديث معضل.
والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به. الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين. قلت ابن الصلاح وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم.
لأن فيه رجلا مبهما، وإذا كان في الإسناد رجل مبهم لابد أن يزال هذا الإبهام، فلو ذكر المبهم بصيغة التعديل لأن يقول حدثني الثقة أو حدثني الشيخ، هل هذا يقبل؟ الصواب يبنى أن يفصح عمن هذا الذي روى عنه.
ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن، ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب.
ولا عن غير الصحابة رضي الله عنه، هذا على سبيل الدعاء وليس الخبر، وإلا على سبيل الخبر هذا خاص لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. أما إذا ذكر غيرهم من العلماء وأهل الفضل فهذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر.
ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلاة سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق.
يعني إذا جاء المرسل من طريق أخرى فإنه يقوى عند ذلك كما سبق بيان. من أشد المراسيل ضعفا مراسيل من؟ الحسن البصري ومراسيل محمد بن شهاب الزهري.
نعم. ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج
العلماء كأنهم يتسوقون العلم، كأنهم يشربون عصير جميل أو يكون طعاما شهيا، تذوقون العلم مع سبحان الله شدة الحاجة والفقر والإضاءة ضعيفة والبسط قليلة، ويعانون الفقر أو يخر على وجه من الجوع، مع ذلك يأبى إلا أن يكون رغبة في الإسلام إما عالية جدا. أبو هريرة رضي الله عنه حتى كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه رضي الله عنه. مات أبو هريرة، كيف مات أبو هريرة؟ مات أميرا، مات أمير رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله وسلم. نعم.
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه والمذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم، وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس لحجة، وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة، والله أعلم.
يعني يحتجون بالمرسل، بعض العلماء يرى أنه إذا جاء مرسل آخر يعطله كان حجة، أي مرسل مع مرسل يعطل أحدهم الآخر ويحتج به، أما إذا لم يأتي من طريق آخر يعطله فإنه يبقى على ضعفه. المرسل نقسام طيب إنما رسيل الصحابة رضي الله عنه.
ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم.
مثل إخراج طارق بن شهاب إنه مرسل صحابي صغير، وطارق بن شهاب له رؤيا، له رؤيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بن نحف إن شاء الله عند النوم العاشر معرفة المنقطع، وفقنا الله إياكم من يحجب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.